إلى قوله فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. فابتدأ سبحانه وتعالى هذه السورة بقوله سبحانه وتعالى حاميم. وقد مرت معكم معاني هذه الحروف، أنها حروف المقطعة للتحدي، والإعجاز، وما يدل على ذلك أن الله عز وجل تحدى المشركين واليهود أن يأتوا بمثل هذا القرآن. ما يدل على ذلك ما أتت الحروف المقطعة إلا وأتى بعدها القرآن الكريم حاميم الكتاب المبين. بقي هل هذه السورة بقي مرة معكم حين أعجز الله عز وجل؟ قلنا أن هذه الحروف كما قال العلماء للتحدي للإعجاز. هل معنى ذلك أن الله عز وجل أعجزهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، أم هم عاجزون عن ذلك يا علي؟ عاجزون عن ذلك، أحسنت. فلو قلنا أن الله عز وجل أعجزهم، نعم أحسنت، ليس لم يكن هناك حجة، لأن الله عز وجل سالبهم مع قدرتهم. لو قلنا كذلك بقي هل هذه السورة مكية أم مدنية؟ هذه السورة مكية بالإجماع، هذه السورة مكية بالإجماع. فقال سبحانه وتعالى حاميم والكتاب المبين، وهذا قسم، فالمقسم هو الله، وأداة القسم هي الواو والكتاب، والمقسم به هو القرآن، والمقسم عليه هو القرآن. وقد مر معنا نظير هذا أن المقسم به والمقسم عليه هو القرآن في سورة ماذا؟ دخان، نعم. بقي ما الحكمة أن جعل الله عز وجل المقسم به والمقسم عليه؟ تذكرون مرت معكم هذه الفائدة؟ تفضل يا حبيب. أحسنت، يدل على أن المقسم على شأن بلغ غاية الشرف، المقسم به والمقسم عليه بلغ غاية الشرف، يدل على شأنه وأنه بلغ غاية الشرف. قال حاميم والكتاب المبين، ومعنى والكتاب المبين المقصود به ما هو؟ القرآن، وقيل والمقصود به باللوح المحفوظ، لكنه هذا هو القرآن، هو القرآن العظيم. وقد مر معكم في قوله المبين معاني، تذكرون هذا؟ تفضل حافظ. المبين الثاني المبين ما معنى؟ بيان، والمبين في ذلك حاميم الكتاب المبين. بقي في قوله الكتاب المبين، أقسم بالكتاب المبين وأطلق سبحانه، ما المناسبة؟ ولم يذكر المتعلق حاميم الكتاب المبين، بمعنى قلنا أن الله عز وجل أقسم بالكتاب المبين وأطلق ولم يذكر المتعلق، بمعنى ما ذكر الله عز وجل أنه مبين لكذا ولكذا ولكذا. لماذا؟ أحسن، يدل على أنه مبين لكل ما يحتاج إليه العباد من أمور الدنيا والدين والآخرة، بمعنى ليعم، ليدل على أنه مبين لكل ما يحتاج إليه العباد من أمور الدنيا والدين والآخرة. حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا أي تكلمنا به عربيا كما ذكر ابن تيمية، وأنزلناه عربيا، إنا جعلناه قرآنا عربيا تكلمنا به عربيا وأنزلناه عربيا. وهذا كقولي إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. صيرنا، ليس لأنه خلق إذا كانت تنصبك، جعل إذا كانت تنصب مفعولا فهي بمعنى خلق. إنا جعلناه، ولم يقل، لماذا لم يقل سبحانه وتعالى قلناه أو أنزلناه، إنما قال جعلناه. إنا جعلناه قرآنا عربيا، ولم يقل قلناه قرآنا عربيا أو أنزلناه قرآنا عربيا. قال العلماء الجعل قد يأتي بمعنى القول، يقول ويجعلون لله البنات، ويجعلون لله البنات، أي قالوا لله البنات. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ومعنى لعلكم تعقلون أي رجاء أن تعقلوا، رجاء أن تعقلوا ما تؤمرون به وتنهون عنه، رجاء أن تعقلوا ما تؤمرون به وتنهون عنه. فأنزل الله عز وجل القرآن عربيا ليفهموا، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، بمعنى لو أنك أردت أن تقيم الحجة على شخص وهو عربي وتكلمت معه باللسان، تكلمت بكلام إنجليزي، ما أقيمت عليه حجة ولم يفهم. ولو أردت أن تقيم الحجة على أعجمي ولم يفهم العربية أبدا، فتتكلم معه بالعربي وما فهم، ما أقيمت الحجة في ذلك. وهذا كقوله كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وكقوله إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. الحمد لله، لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل. وكقوله بل هو قرآن مجيد، الحمد لله. إنا جعلناه قرآنا عربيا، بقي لماذا وصف سبحانه الكتاب بأنه عربي؟ قال العلماء لغرضين، وصف القرآن بأنه عربي لغرضين: الأول التنويه بالقرآن ومدحه، التنويه بالقرآن ومدحه بأنه منسوج على منوال أفصح لغة، بأنه منسوج على منوال أفصح لغة، هذا مدح للقرآن بأنه أنزل بأفصح لغة. لذلك بعث الله نبيه محمدا في وقت كان يفتخرون بالكلام، فأنزل الله عز وجل القرآن بأفصح الكلام. الثاني، الغرض الثاني، التورك على المعاندين من العرب، التورك على المعاندين من العرب حين لم يتأثروا بمعانيه، حين لم يتأثروا بمعانيه، يعني العقوبة والتهكم لهم حين لم يتأثروا بمعانيه، كأنهم أو كأنه يخاطبهم بكلام لم يفهمونه بلغة غير لغتهم، كان هذا تهكما لهم. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وبقوله لعلكم تعقلون مراد به تفهمون، فالمقصود بمعنى قول لعلكم تعقلون أي تفهمون. فيستفاد من ذلك أن الحجة لا تكون إلا بالفهم، إقامة الحجة لا تكون إلا بالفهم، فإذا لم يفهم ما تقول ما قيمة الحجة عليه. الآية المذكورة آنفا، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، فيه أيضا في قول إنا جعلناه قرآن عربية، قال العلماء في منقبة كبرى للعرب حيث نزل القرآن بلغتهم، منقبة كبرى للعرب حين نزل القرآن بلغتهم. بقي هذه السورة قبل أن ننتهي من مفرداتها أهم مقاصد هذه السورة، كان مفروض نأتي بها أول، أهم مقاصد هذه السورة أولا إقامة الطباخون يخرجون، إقامة البراهين على وحدانية الله عز وجل من أهم مقاصد هذه السورة، سورة الزخرف، إقامة البراهين على وحدانية الله عز وجل. ومن أهم مقاصده تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما لحقه من أذى المشركين، عما لحقه من أذى المشركين. وكم من الآيات والله يسلي نبيه، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وما أنت عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وهذه السورة أيضا من مقاصدها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم. بقي أهم موضوع الموضوعات التي تناولتها هذه السورة، سأقرأها قراءة هي كثيرة، أهم موضوعات ما تناولتها هذه السورة. أولا الثناء على القرآن الكريم، الثناء على القرآن الكريم. ثانيا ما ذكر من مقاصدها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما لحقه من قومه. ثالثا بيان جانب من مظاهر قدرة الله، من مظاهر قدرة الله تعالى وبعض نعمته، نعمه على خلقه. رابعا عرض بعض افتراءات المشركين وأقوالهم الفاسدة مع الرد عليهم وتفنيدها وبيان سوء عاقبتهم في الدنيا والآخرة. خامسا ذكر جانب من دعوة إبراهيم عليه السلام لقومه وجانب من قصة موسى وعيسى عليهما السلام، وموقف المشركين من عيسى عليه السلام. ومن أيضا مواضيع هذه تناولت هذه السورة بشارة المؤمنين بالجنة والنعيم المقيم، وبيان عقاب المجرمين في جهنم وتمنيهم الموت. سابعا، توجيهات للنبي صلى الله عليه وسلم مع ذكر بعض أدلة وحدانية الله تعالى. هذه أهم المواضيع التي تناولتها هذه السورة العظيمة. فقال سبحانه: حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وفي قوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلهم تعقلون، قالوا: من وفق لحفظ القرآن ازداد رسوخا بعقله، لقوله سبحانه وتعالى: وما يعقلها إلا العالمون. فهذا يدل على تلك الأمثال نضربها للناس، وما يعقلها إلا العالمون. والعلم هو القرآن والسنة، فكلما ازداد العبد علما ازداد رسوخا وازداد حرصا بل تسديدا في رأيه. ولذلك انظروا إلى حكمة الله، أمر جميع الخليقة بالرجوع إلى العلماء لرسوخهم ولما أعطاهم الله عز وجل من الرأي السديد، فأمر الله الخليقة بالرجوع إليهم لما منحهم من العلم. قال: لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وقوله وإنه في أم الكتاب أي في اللوح المحفوظ، وهذه قد مرت معنا مسألة: هل القرآن كان مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن يتكلم به سبحانه؟ مرت معنا مسألة، ها؟ نعم، والصحيح نعم كان مكتوب قبل أن يتكلم به سبحانه. فمرت معكم مراتب القرآن: أولا مرتبة الكتابة، ثم مرتبة النزول إجمالي، ثم مرتبة التكلم، ثم مرتبة التكلم. قال: وإنه في أم الكتاب لدينا، أي عند الله عز وجل، لعلي أي رفيع ذو شرف وفضل، رفيع ذو شرف وفضل، حكيم أي محكم بريء من اللبس والزيغ، بريء من اللبس والزيغ. قال العلماء عند هذه الآية: لعلي حكيم، قالوا إن القرآن علي، وهذا يدل على أن من تمسك بهذا القرآن فله العلو، لقوله: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فمن حفظ القرآن عاملا به أعلاه الله عز وجل. ويدل لذلك إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بقي فوائد كثيرة تتعلق بهذا، مناسبات وما يتعلق نأتي بها إن شاء الله في الدرس الآتي.